بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة والسامعين والحاضرين. قال فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب. يجوز السماع من وراء حجاب. وكثير من المحدثات كنا يحدثنا ويسمعنا الرجال ويسمع الرجال ما وراء حجاب. هذه كريمة من رواة الإمام صحيح البخاري، من رواة صحيح البخاري كانت تسمع الحديث وغيرها. كما كان السلف يرمون عن أمهات المؤمنين، أم المؤمنين عائشة كانوا إيش يسألونها وتخبرهم من وراء حجاب. لكن اشترطوا في هذا معرفة الصوت، معرفة إيش الصوت، أنه فلان وهذا صوته. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وعلل ذلك السخاوي في فتح المغيث من مغيث بقوله: حيث أمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. يعني هم يسمعون الأذان في البيوت ويأخذون عنه الوقت. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورة يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا. إذا عرف الصوت كما سمعتم أنه فلان انتهى، يؤخذ الحديث عنه. وكم من الأئمة أخذوا من أناس هكذا من خلف الحجاب على الستر. وقصة الحارث بن مسكين مع الإمام النسائي مشهورة، أنه حدثه وكان يقول: قراءة عليه وأنا أسمع. يعني كان من وراء حجاب. قال: فرع: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا تروه عني. يعني تذكر قصة عن الأعمش في هذا، أن رجلا كان أعمى، هو كان أعمش، فأراد رجل أن يقوده إلى البيت، فتأخر به المجلس إلى الليل، فذهب به إلى مكان بعيد وقال: لا أردك حتى تحدثني بعشرة أحاديث. فحدثه وهو مغلوب على أمره، فلما رجع قال: لا تروي عني، فإن كل ما حدثتك كذب. قال: كل ما علمنا عليك كذبا. ينقل هذا، يذكر هذا عنه. فيقولون: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. يعني ما قال: أنا أشك في هذا الحديث، أنا سمعته أو ما سمعته، أنا ما ذكر شيء حجة في منعه التحديث بهذا الحديث عنه، لكن قال هكذا يابس بحيث ما فيه لا حجة ولا عذر، خالي عن الدليل والبرهان. قال: أو أسمع قوما، يعني يحدث به لا يلتفت إلى قوله لا تروي عني، لحدثك وقال لك لا تروي عني بدون ما يبدي برهان ولا حجة، فلا تلتفت إلى هذا، حدث. هذا معنى الكلام. قال: ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا. تحكم، انتبه في كذا، زعلان منه قال: لا تروي عني، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عن ولا التفات إلى قوله. لا يلتفت إلى قوله، لأن مصلحة تأدية الحديث أعظم من أن ينهى عن ذلك. إلا إذا كما سمعتم إذا أبدى مستندا وحجة وبرهانا، وهذا الطالب أو هذا التلميذ سمع، عرف أن الرجل في شك من أمره أو أنه أخطأ أو كذا، فإنه لا يحدث به، لأنه نهى عن التحديث به، وقد برئت ذمة هذا الشيخ، قد برئت ذمته. قال: وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك. يقول المعلق الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء قصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده، وكذلك إذا منعه، يعني بالتحديث، وكذلك إذا منعه من الرواية عنه، كأن قال له: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في الرواية عني، أو نحو ذلك. وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له: رجعت عن إقبالك، أو رجعت عن اعتمادي إياك، فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة ما نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض، أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه، هذا حاصل لا يرتفع هذا. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته، وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث، وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. وهكذا في المسائل العلمية، هذا في التحديد، وهكذا في المسائل العلمية، إذا كان الشيخ يكرر شيئا ثم بعد ذلك رجع عنه وقال: أنا أخطأت في التقرير الأول وأعود، فلا تحدثوا عني هذا الحديث الأول، أو المسألة الترجيح الأول، وإنما الترجيح الثاني فاعتمدوه هنا، يعني إذا تذكر الثاني، لك أن تذكر عنه الثاني فقط، ولك أن تذكر عنه القولين وتقول: ثم رجع عن القول الأول فاعتمد الثاني. رجع مثلا، أخطأ الشيخ في مسألة وتراجع أمام الناس، قال: يا ناس، أنا رجعت عن هذا وأخطأت وأتوب إلى الله، فلا يجوز لك أن تنسب إليه ذلك القول، لا يجوز له، لأنه تاب ورجع، فلا يجوز لك أن تنسب إليه ذلك القول وتثبته عليه بعد رجوعه. لا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ، الكل يخطئ في المسائل العلمية أو العملية، ولكن العبرة في الرجوع عن هذا الخطأ وعدم الاستمرار عليه، ولا سيما إذا كان هذا المخطئ ممن يؤخذ عنه العلم، فإنه يتأكد عليه أن يحرر المسائل وأن لا يبث إلا ما يراه موافقا للأدلة من الكتاب والسنة بعد التنقيح والتحرير، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته، فإن أخطأ فإن الخطأ حينها يكون إيش؟ ما يؤثر فيه، ما يؤثر عليه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بلغ الجهد في معرفة الصواب ولم يوفق إليه، فهذا جهده وهذا ما أعطاه الله إياه، فلا يؤثر، وإنما يؤثر هذا على السامع إذا عرف الخطأ ثم قلده عليه وعمل به. ويا قبح أهل التعصب وما يفعلون مع أئمتهم، يعلمون أن الأدلة في شك وإمامهم في شك، ولكنهم يتعصبون لقول إمامهم ويتركون تكون الأدلة، وهذا من أعظم ما يزهد الناس ويزهد الإنسان في سلوك هذه المدارس وهذه المذاهب، ويرجح قول أهل الحديث، لأن التعصبات كثيرة وواقعة بين أهل المذاهب، وأنت لو كنت من أهل الحديث بمعنى أنك في كفة الحديث أينما دار الحديث والدليل تدور، فهذا هو الحق والصواب. أما كل ما دار فلان يقول كل ما دار فلان ندور معه، فهذا هو الباطل والضلال. نقول ندور مع فلان حيث دار، يعني هذا ايش معنى؟ معنى ان الحق يلازم فلانا ولا يخطئ ابدا. هذا ايش معنى؟ معناه جعله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم، وهذا ما يجوز، وقد يصل إلى حد الكفر، انتبهوا. فلذلك ينبغي على المسلم الصادق والسلفي الناصح لنفسه ولغيره أن يعلم أن كل إنسان معرض للغلط والخطأ، كبر أو صغر، كبر في عينه أو صغر، فإن الحق يكون مع الكتاب والسنة، والناس يخطئون ويصيبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.